بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر من دروس شرح متن أصول في التفسير.
ولا شك أيها الإخوة أن علم التفسير من العلوم العظيمة الجليلة، لأن به يعرف الإنسان معاني كلام ربه، وهذا الكتاب كتاب هداية ونور وبيان وهدى، فهو شفاء لما في الصدور. فمن أراد صلاح قلبه، ومن أراد الهداية، ومن أراد السعادة، ومن أراد النجاة في الدنيا والآخرة، فدونه كتاب ربه. لكن هذا التفسير، حينما نقول الرجوع إلى التفسير، طبعا له ضوابط وله أصول، ولا يتقحم فيه من غير بابه، لأن الكلام في التفسير رواية عن الله، أن تخبر عن الله ماذا أراد. فالموطن موطن يعني خطر، ولهذا ينبغي الحذر. ولأجل ذلك كانت مدارسة هذه الرسالة التي تبين لنا المنهج الصحيح في التفسير، ما هي الأصول، ما هي القواعد، ما هي الضوابط التي نسير عليها في دراسة التفسير وفهمه وقراءته. مر بنا مجموعة من الموضوعات، وقفنا طبعا قسمنا الرسالة إلى مقاطع، وصلنا إلى المقطع الحادي عشر. المقطع الحادي عشر يتعلق بالقسم. قال الشيخ: القسم بفتح القاف والسين والميم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها إلى آخره. الكلام على هذا المقطع في مباحث. المبحث الأول: تعريف القسم وأدواته. القسم هو الحلف واليمين، الحلف واليمين سمى قسم. اصطلاحا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، يعني حينما تريد تؤكد كلام، فمن صور التأكيد أن تذكر شيئا معظما. المسلم يذكر الله، وغير المسلم يذكر غير الله، واللاتي يحلفون باللات والعزى وإلى آخره. هذا أسلوب من أساليب العرب، القسم معروف قبل القرآن، بصيغة مخصوصة، وهي صيغة حرف القسم أو أداة القسم والمقسم به إلى آخره. فإذا هذا معنى القسم. تعريفه الاصطلاحي: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فهو صورة من صور التأكيد، كما أن التأكيد يكون أحيانا بالتكرار أو بألفاظ مخصوصة. رأيت زيدا نفسه، نفسه هذا تأكيد، أو عينه، أو مثلا كل وأجمع إلى آخره، هذه صيغة تأكيد باللفظ. فمن صيغ التأكيد في اللغة العربية أن تؤكد الشيء بالقسم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، أقسم في مواضع كثيرة، والذي نفسي بيده، ونحو ذلك. هذا معنى القسم. أدوات القسم أشهرها المشهور ثلاث: الواو، مثل قوله تعالى: والعصر والشمس والليل. وهذه هذا الحرف أو الأداة من سماتها أمران. الأمر الأول أنه يحذف معها العامل وجوبا. العامل، عامل القسم في النحو يسمونه العامل، الذي هو فعل، يعني أقسم أو أحلف. فهل يجتمع الحرف الواو مع العامل؟ ما يجتمع، لا يجتمع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يأتي بعدها إلا اسم ظاهر، ما يأتي بعدها ضمير. هذا الحرف الأول. الثاني: الباء، مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. فلا أقسم بالخنس. ومن سمات الباء أنه يجوز ذكر العامل وحذفه. في الباء يجوز هذا وهذا، تقول أقسم بالله، ويجوز أن تحذف تقول وبالله. ومن أمثلة ذكر العامل السابق: لا أقسم بيوم القيامة. ومن الحذف قوله عز وجل: قال فبعزتك، بعزتك. وفي غير القرآن يجوز أن تقول أقسم بعزتك. ففي الباء يجوز ذكر العامل وحذفه. الأمر الثاني أيضا: يجوز أن يليها اسم ظاهر، ويجوز أن يليها مضمر ضمير. الظاهر كما سبق، والضمير كما تقول: الله ربي وبه أحلف أو به أقسم. الحرف الثالث التاء، مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ومن سماتها أنها يجب حذف العامل، لا تجتمع مع العامل. والأمر الثاني أنه لا يليها إلا اسم الله أو الرب، تالله أو تربي كما قال الشيخ تربي الكعبة. المبحث الثاني أركان القسم، لأن القسم في القرآن كثير، أسلوب القسم في القرآن كثير. القسم له أربعة أركان: المقسم والمقسم به وأداة القسم وجواب القسم. فإذا مر بك في القرآن قسم ابحث عن هذه الأشياء الأربعة. أولا المقسم، طبعا المقسم هو الله في القرآن، وفي غير القرآن قد يكون المخلوق. فالله تعالى يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من مخلوقاته. مثال على قسم الله بنفسه: فوربك لنحشرنهم، نعم، والشياطين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومثال الثاني قسم الله بمخلوقاته كثير: والشمس والليل والقمر والضحى إلى آخره. أما المخلوق كما ذكرنا لا يقسم إلا بالله. الركن الثاني أداة القسم، سبق الكلام عليها قبل قليل. الركن الثالث المقسم به، وهو ما يأتي بعد أداة القسم. والله المقسم به الله لفظ الجلالة، والشمس الشمس، وهكذا. والمقسم به هل يحذف؟ يجوز حذفه؟ يقول الشيخ: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير، هذا الأصل. وقد يحذف وحده، مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا حذف المقسم به، واللام لام القسم، لكن المقسم به محذوف. طيب الرابع، الركن الرابع جواب القسم، أو يسميه بعضهم المقسم عليه، مقسم به ومقسم عليه. ما هو جواب القسم؟ هو يعني ما يراد توكيده وتثبيته، هذا جواب القسم، ما يراد توكيده وتثبيته. والغالب أن يذكر في الكلام، وقد يحذف أحيانا. فمثلا في قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، أين أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه؟ أداة القسم الواو، أيوة، والمقسم به ربي، نعم، لتبعثن، هذا هو جواب القسم، نعم نعم صحيح. في مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، جواب القسم، ها، محذوف، محذوف، نعم، تقديره لا يهلكن حسب سياق الآيات. طيب والشمس وضحاها، ذكر يعني هذه الصورة نقرأها كثير ونسمعها كثير، لكن الحقيقة نتدبرها قليل جدا، يعني صورة قصيرة، لكن أقسم الله أظن 11، 11 أو 10، أظن 11 قسما: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم، كأنها يعني قنابل متوالية. على إيش؟ شوف النفس، على قضية صلاح النفس وتزكيتها، هذا الأمر الذي نغفل عنه. قد أفلح من زكاها، هذه النفس، وقد خاب من دساها. طيب فجواب هذا جواب أقسام، ما هو قسم واحد، جواب أقسام متوالية، جواب واحد. طيب إذن جواب القسم الغالب في القرآن أنه يذكر. من المباحث اللطيفة تلمس العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، هذا من لطائف البلاغة، يعني علم البلاغة الحقيقة نحن الله يرحم الحال يعني فرطنا فيه. النحو يعني علوم اللغة العربية مهمة، لكن بعض الناس إذا سمع اللغة العربية يفهم اللغة العربية النحو، لا، النحو هذا فرع من فروع اللغة، علوم اللغة. فاللغة العربية فيها النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة والمفردات، والبلاغة فيها المعاني والبيان والبديع وإلى آخره. من الأشياء اللطيفة اللي عنده يعني حس لغوي تلمس العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، مثلا في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الضحى أقسم بالضحى قسم، والثاني والليل إذا سجى ما ودعك، هذه جواب القسم، جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى. يقول بعض العلماء: تأمل مطابقة هذا القسم، وهو شيء لطيف. لاحظ القسم: أقسم الله بنور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل، الضحى يأتي بعد ظلمة الليل، والضحى والليل. والمقسم عليه هو نور الوحي الذي يأتي بعد ظلمة الظلال والشرك نعم. ففيه تقارب، يعني كما أن هذا الضحى أتاكم بعد ليل أقسم بالأمرين، فهذا الوحي مثل نور الصباح أتاكم بعد ظلام الشرك والجهل وإلى آخره،
وكذلك عودة الوحي بعد انقطاعه.
طيب، المبحث الثالث: فائدة القسم. ذكر الشيخ فائدتين القسم: الأولى بيان عظمة المقسم به، كالقسم بالله والقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وما أقسم الله به فهو عظيم، هذه فائدة. فائدة ثانية: إرادة التوكيد والتحقيق، توكيد الأمر وتحقيقه. والقرآن نزل بلغة العرب، ومن عادات العرب في كلامها أنها إذا أرادت أن تؤكد أمرا أقسمت عليه، فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك ويبدد الشبهات ويقيم الحجة ويؤكد الأخبار. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. أعرابي لما سمع هذا انتفض، قال: ما الذي دعا الجليل إلى القسم؟ يعني نحن مصدقون أن في السماء رزقنا، لكن الله أكد هذا الأمر، يعني لا تقلق على قضية الرزق، مكتوبة محفوظة، الذي لك سيأتيك. ومن فوائد القسم أيضا لفت الأنظار إلى الكون وما فيه من بديع المخلوقات، يعني حينما يطرق سمعك أن الله العظيم أقسم بشيء من مخلوقاته فقف انظر في هذا المقسم به. الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا وهو يعني من مخلوقاته العظيمة التي تستحق القسم، كون الله يقسم به هذا يدل على أن له شأنا. فلو جمعنا ما أقسم الله به وبدأنا نتأمل، الله هذا باب طيب من العلم ولطيف، نجمعها: الفجر، الليل، الضحى، الشمس، القمر، إلى آخره، فنجد أنها مخلوقات تستحق التأمل والتفكر. طيب، المبحث الرابع والأخير: أنواع القسم. القسم في القرآن إما ظاهر وإما مضمر. الظاهر هو ما صرح فيه بالمقسم به: والله والشمس والليل والفجر والتين والزيتون إلى آخره. المضمر هو الذي لم يذكر فيه المقسم به لكن تدل عليه لام القسم، اللام المؤكدة. فاللام المؤكدة هذه تدخل على جواب القسم، لكن المقسم به غير موجود، هذا مضمر. وهذا موجود أيضا في القرآن في مواضع، مثل قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا قسم، لكن المقسم به ما هو؟ غير موجود. نعم، أي تقديره: والله لتبلون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم والله لتسألن. نعم. طيب، ننتقل إلى المقطع الثاني عشر: القصص. قال الشيخ رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر إلى آخره. هذا نوع من أنواع أيضا علوم القرآن، القصص القرآني. نتكلم عن هذا الموضوع وما ذكره الشيخ في مباحث. المبحث الأول: المراد بالقصص. كما قال الشيخ: القص تتبع الأثر، يقص الأثر، فارتد على آثارهما قصصا، يقصونه يتتبعونه الخضر. وقالت لأخته قصيه. أم موسى قالت لأختي قصيه، يعني تتبعي أثره. فالقصص إذن ما أخذ من هذا تتبع الأخبار، أخبار متتابعة متسلسلة. فقصص القرآن هي أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة، كل هذه قصص. وعرفه الشيخ قال الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعض. على كل واضح، يعني القصص أحيانا الشيء لا يحتاج أن تعرفه. المبحث الثاني خصائص القصص القرآني. طبعا القصص موجود، كل يقص، موجود في الأدب وفي الآداب العربية والأجنبية وفي القديم والحديث، لكن قصص القرآن له خصائص. أولا أصدق القصص، ومن أصدق من الله حديثا. فالقصص القرآن مطابقة للواقع تماما. أما القصص الأخرى لا تجد، إما أصلها مختلق أو تكون القصة صحيحة لكنها مبهرة فيها محسنات وتجميلات وإضافات وإلى آخره. الثاني من خصائصها أنها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذلك لأن قصص القرآن مشتملة على أعلى درجات الكمال في البلاغة والمعنى، ألفاظها في تمام البلاغة ومعانيها في غاية المعاني. الخاصية الثالثة أنها أنفع القصص، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص القرآن لها قوة تأثير، لها تأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق أيضا. بالمناسبة القصص في القرآن ليست قليلة، يعني حيز القصص في القرآن كثير. حتى أذكر أني وقفت على دراسة لأحد الباحثين المتخصصين في رسالة منشورة، من خلال الاستقراء خلص إلى أن القصص يشكل من القرآن ما نسبته 25% تقريبا، يعني نسبة ليست بالقليلة، تقريبا ربع القرآن أو يزيد قليلا قصص قصص قصص. فهذا يدلك على أن القصص هي وسيلة دعوية، وسيلة دعوية ووسيلة تربوية. تربي أبنائك بالقصص، لأن الطفل لا ما يحتمل أنك تعطيه درس علمي، لكنك تعطيه قصة. القصة هذه مشتملة على علم، على يعني توجيه، على تربية، على إلى آخره. قصص القرآن ليست مجرد سرد أحداث، وإنما لها أهداف، لها غايات. فهي جمعت كما قلنا قبل قليل بين قوة النظم والبلاغة وبين سمو الهدف والمعنى والغاية. نعم، قد تجد قصة مثل راقية في أسلوبها لكن معناها فارغ، وقد تجد قصة معناها جميل ورفيع، تدل يعني إلى تهدف إلى يعني معاني سامية وغايات نبيلة وأخلاق، لكن أسلوبها ضعيف. نعم. طيب المبحث الثالث أقسام القصص القرآني. القصة القرآنية تقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار الزمن يقسمونها إلى قسمين: قصة قبل البعثة النبوية وقصة بعد البعثة النبوية. والقصة التي قبل البعثة النبوية هذا القسم نوعان: قصص الأنبياء والرسل من آدم فما بعده، والنوع الثاني قصص أفراد وطوائف مثل قصة مريم بنت عمران ولقمان، قصة الذي مر على قرية، وقصة ذي القرنين وقارون، وقصة أصحاب الكهف والفيل إلى آخره. القسم الثاني بعد البعثة النبوية مثل قصة بدر، غزوة بدر وغزوة أحد. غزوة بدر في أي سورة؟ الأنفال. وغزوة أحد في آل عمران. وغزوة الخندق في الأحزاب، وهكذا. وقصة أيضا أبي لهب، قصة الإفك، كل هذه بعد البعثة. طيب تقسيم آخر باعتبار صاحب القصة، فيقسمونه إلى قسمين: الأول قصص الأنبياء والرسل، والثاني قصص غير الأنبياء والرسل. وغير الأنبياء والرسل قد يكونون من بني إسرائيل مثل قارون وطالوت وقصة البقرة وأصحاب السبت، كل هذه من بني إسرائيل. والنوع الثاني من غير بني إسرائيل مثل قصة الكهف وذي القرنين وقصة ابني آدم قابيل وهابيل وقصة لقمان وإلى آخره. يقسمون القصة القرآنية باعتبار حجمها إلى ثلاثة أقسام: قصة طويلة مثل قصة موسى وقصة يوسف عليهم الصلاة والسلام، وقصة قصيرة مثل قصة إلياس ذكرت قصته في القرآن في أربعة أسطر سورة الصافات، وقصة متوسطة بين الطول والقصر مثل قصة سليمان مع ملكة سبأ. ويقسمونها باعتبار التكرار إلى قسمين: قصة مكررة مثل قصة آدم وموسى، وقصة غير مكررة مثل يوسف نعم وقصة الكهف إلى آخره. طيب، المبحث الرابع: الحكمة والفائدة من القصة القرآنية. وهذا الحقيقة مبحث مهم، هناك حكم وفوائد كثيرة. أولا الجانب التربوي والأخلاقي، ونحن الحقيقة بحاجة لذلك في أنفسنا أولا وفي غيرنا من حولنا. نحن نتعلم وندرس الصبر حينما نقرأ قصة أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نتعلم العفة حينما تضطرم في نفوسنا نيران الشهوات، ولا سيما في هذا الزمن الذي أصبح الوصول إلى الحرام ضغطة زر، تصل إلى ما لا يخطر ببال. لكن ما الذي يحجزك؟ الإيمان والعفة. هذه العفة أين تأخذها؟ حينما تقرأ قصة يوسف، كان كيف كان في شبابه وجماله وإلى آخره، وجاءته امرأة العزيز لا يخاف، وهي التي جاءت ما هو لذا، وفي قصرها وهو غريب، والغريب عادة ما يخاف ليس كصاحب البلد صحيح، وهو آمن لا يخاف من العقوبة لأن في بيت الملك، يعني جميع الدواعي، شاب في شهوة ورغبة وذات جمال يعني لأنها امرأة الملك والملك. فمع هذا كله قال معاذ الله، هذا يعني الشاب معاذ الله حينما ترد عليه واردات الشهوة وواردات الرغبة وما إلى ذلك، فإنه يتذكر يستفيد من قصة يوسف درسا في العفة. نستفيد مثلا الكرم من قصة إبراهيم مع ضيافه، وهكذا. فالقصص هذه ليست مجرد أحداث، هي تربينا على أخلاق. وكذلك في المقابل حذر من الأخلاق السيئة، الكبر والغطرسة من قصة إبليس وفرعون، والغرور والعجب من قصة قارون، ونحذر من الحسد من قصة قابيل وهابيل وقصة إخوة يوسف كذلك. فهذا أيضا هذه حكمة عظيمة. ثانيا تأصيل منهج الدعوة إلى الله، يعني القصص هذه تعطينا الحقيقة جرعات قوية في باب الدعوة، أهمية الدعوة، فضل الدعوة، الصبر، المنهج، كيف نواجه الخصوم، كيف نثبت، كلها من خلال ما دار في هذه القصص. يعني الداعية كثيرا ما يداخله اليأس ويداخله الإحباط، لكن حينما يقرأ قصة نوح في القرآن كم لبث في قومه؟ 1,050 عاما، هذا عمر الدعوة ليس عمره هو، جلس يدعو 950 سنة. ثم في هذه المدة كم الدوام؟ ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كان جميع الطرق وفي جميع الأوقات بادل نفسه للدعوة. والنهاية وما آمن معه إلا قليل. بعد هالمشوار الطويل لا تنظر إلى النتائج، أنت عليك العمل، النتائج يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. من الحكم أخذ العبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة في نجاة المؤمنين ونصرتهم في أحرك الظروف. يعني حقيقة قصة موسى في عاشوراء، قوم مستضعفين هاربين أمامهم البحر ووراءهم إنا لمدركون، لكن جاء الفرج. من الحكم أيضا تعلم أسلوب الحوار والإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن، وهذا فن من الفنون التي يحتاجها الإنسان في دعوته. من الحكم أيضا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم القيامة، والصبر على الأذى وانتظار الفرج، انتظار الفرج عبادة. من الحكم أيضا صحيح التسلية والتشويق، لأن النفس يعني تميل إلى سماع القصة وأحداثها وما إلى ذلك. هذه حكم، وربما لو تأملنا نجد أكثر من ذلك. طيب، المبحث الخامس تكرار القصة في القرآن. هذا نقطة يعني دخل منها بعض المغرضين والمستشرقين. طبعا نعرف أن بعض القصص لم يتكرر، مثل قصة يوسف على طولها ما ذكرت إلا في سورة يوسف وقصة أصحاب الكهف، لكن منها ما تكرر مثل موسى أكثر ما تكرر، ومثل قصة آدم، لكن ليس هناك تكرار خالص للقصة، وإنما هو متفاوت يعني طولا وقصرا، ويذكر في موضع ما لا يذكر في موضع آخر. ومن الحكمة في التكرار كما يقول أهل العلم بيان أهمية تلك القصة، حينما يكررها الله اعلم أنها على درجة من الأهمية، وهذا يستدعي الانتباه ومزيد من التأمل والتدبر. من الحكم أيضا توكيد تلك القصة لأجل أن تثبت في قلوب الناس. ومن الحكم في التكرار مراعاة الزمن وحال المخاطبين، ولهذا تجد ما يعني في العهد المكي الأسلوب يختلف عن الأسلوب في العهد المدني. ومن الحكم في التكرار إظهار وبيان بلاغة القرآن، كيف أن القصة الواحدة يقدمها في قوالب متعددة، وهذا يعجز عن يعني البلغاء، تقول لقصة واحدة قصها لي مثلا 5 مرات، لكن كل مرة بأسلوب وقالب مختلف، فهذا فيه إظهار لبلاغة القرآن الكريم ونظمه وبيانه.
خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
المبحث السادس، مصادر القصة القرآنية، يعني قصص القرآن هذه من أين نأخذها؟ أولا من القرآن، لكن بعض التفصيلات تؤخذ من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قصص قرآني، نعم، مثل أصحاب الأخدود وقصة مثلا موسى والخضر. كذلك المصدر الثالث عن الصحابة، ورد عن ابن عباس وغيره كلام في بعض القصص القرآني فيه زيادة تفاصيل. المصدر الرابع الإسرائيليات، أخبار بني إسرائيل، وهذه كثيرة وفيها تفاصيل وتوسعات في قصص قرآني. والإسرائيليات سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم الكلام عليها. فالشاهد أن نعرف أن القصص القرآني لو أردت مثلا تحضر درسا، فأول ما تبدأ بالقرآن تنظر ماذا ذكر القرآن في هذه القصة، ثم تنتقل إلى السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة، ثم تنتقل إلى الصحابة، هل لهم آثار في هذه القصة، ثم تنظر على مسألة النظر في الإسرائيليات وضوابطها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نختم بالمبحث الأخير، المؤلفات في القصص القرآني، وهذه يعني يسأل عنها كثيرا. من المؤلفات المشهورة جدا كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، وهذا كتاب مطبوع. هذا الكتاب في الحقيقة مأخوذ مستل من البداية والنهاية، ليس مؤلف لابن كثير خاص، وإن كان طبعاته كثرت وانتشرت. مطبوع الكتاب قصص الأنبياء الحافظ ابن كثير، حقيقته أنه مأخوذ من كتابه البداية والنهاية. من المؤلفات كتاب القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث لمؤلف معاصر الدكتور صلاح الخالدي، 4 مجلدات، هذا كتاب الحقيقة جميل ومرتب، ويصلح كمرجع لمن أراد أن مثلا يحضر درسا أو يقرأ أو يراجع. الكتاب الثالث قصص الأنبياء للشيخ حسن أيوب رحمه الله، كتابه الحقيقة متميز في عرضه وتقريبه، يعني سهل واضح. الكتاب الرابع تيسير المنان في قصص القرآن للشيخ أحمد فريد، وهذا كتاب أيضا سهل وواضح، ويعني ينصح بقراءته عموم الناس من يعني أراد الحجم الأقل. كتاب الخالدي لا شك هو يعني مادة علمية طيبة، لكن قد يكون حجمه لا يناسب 4 مجلدات، فهذا في جزء واحد. طيب نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون انتهينا من هذا المقطع المتعلق بالقصة القرآنية. صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.